حياة وناس. كنت أتمنى أن أدرس تخصصا آخرا وأجبرتني العائلة على دراسة التخصص الذي هي تريده. هذه عبارة نسمعها كثيرا. يشكو العديد من الشباب من تدخل الأهل لاختيار التخصص الجامعي الذي سيدرسونه حتى لو كان ذلك يتعارض مع اهتمامات أبنائهم. طبيب أو مهندس هو حلم الكثير من العائلات وكابوس الكثير من الشباب الذين تمارس عليهم ضغوطات كبيرة لاختيار التخصص الذي يحدده الأباء والأمهات. لماذا يتدخل الأهل باختيار ماذا سيدرس أبنائهم وكيف يؤثر ذلك على تحصيلهم الدراسي، مستقبلهم المهني وحياتهم بشكل عام؟ للحديث عن ذلك سينضم إلينا العديد من الضيوف. دكتور رحاب العوضي أستاذة علم النفس السلوكي، ينضم إلينا دكتور رفعت الصباح رئيس الحملة العالمية للتعليم ومستشار في منظمة اليونسكو، كما ينضم إلينا أيضا دكتور يزن عبدو الخبير في التربية والتعليم والعلاقات الأسرية. سيكون معنا أيضا شهادات رؤوف حواري، هو طالب هندسة من فلسطين، وثورة العابدي تلميذة توجيهي من تونس. ونوجه لكم دعوة مستمعينا بإمكانكم إبداء أرائكم حول الموضوع والمشاركة في النقاش من خلال رقم الواتساب، هو 00 3 7 6 4 4 3 9 8 5 5. حياة وناس. ونبدأ من عند الجانب النفسي. تنضم إلينا دكتور رحاب العوضي. مرحبا دكتور رحاب.
أهلا
بك. رحاب العوضي، مشكلة نجدها في الكثير من البلدان العربية، هناك دائما الضغوطات الكبيرة التي تمارس على الأبناء، على الشابات وعلى الشباب لاختيار تخصصات يفرضها الأهل ويعتقدون أنها هي الأفضل لهم. ما رأيك بذلك وما تأثير ذلك على الشباب؟
بالفعل للأسف فكرة إجبار الأبناء على استكمال مسيرة الآباء أو استكمال النقص أو استكمال الحلم الذي لم يستطيع الأب أو الأم تنفيذه للأسف مشكلة سائدة. وأتذكر أن أنا في أحد المحاضرات لطلبة كلية الطب كنت بتكلم عن الدوافع الإنسانية و حاجة شبه كده، فبتكلم بقول مين فيكو التحق بدراسة الطب البشري برغبة شخصية منه، لأنه إذا دخل برغبة شخصية منه وتوفرت الرغبة الشخصية والحب الدراسة والمهنة سيبدع أو سيتميز أو هيكون أكثر خدمة للإنسانية. فتقريبا كانت المحاضرة حوالي 200 يعني طالب، أعتقد 10 فقط أو 20 اللي رفعوا إيدهم وقالوا ده برغبتنا الشخصية. أما الباقيين فكانوا 10 يعني تقريبا من 10 ل20 طالب، ونسبة بسيطة جدا. أما باقي المدرج فأكد طبعا تركت بقى الموضوع الأساسي.
كم عدد الطلاب عفوا مرة أخرى، كم عدد الطلاب رحاب؟ كانوا
حوالي 200 طالب.
200 يعني طالب. وكأنك عم بتقولي انه 5% فقط من الطلاب اختاروا الطب،
لان وده طبعا في كل في جامعه واحده انا بتكلم على، لكن اغلب البنات اكتشفت ان هم قالوا لي احنا الام اجبرتنا، الاب اجبرنا، الاب طبيب او الام طبيبه، الاب كان يحلم انه يكون طبيب، الام تحدثت مع الفتيات البنات ان كلما كان معك دراسة أو شهادة طبيبة كلما كان فرصة إيجاد زوج أو عريس بالمستقبل أفضل. فتركت الموضوع الأساسي للمحاضرة وتناقشت معهم في أسباب لماذا الإجبار، يعني لماذا الإجبار؟ طب هل أنتم سعداء؟ تكتشف الأب أو الأم للأسف اللي أجبروا ابنهم أو بنتهم على دراسة غير مرغوب فيها، اكتشفت إن هو بيخلي ابنه تعيس طوال فترة دراسته، بيكون طبيب فاشل أو مهندس فاشل، بيكون إنسان إذا كان الأب طبيب والابن رغب في هذه المهنة حلو كي لطيف، ولكن بتكتشف أنه أورثوا العيادة أورثوا السرعة، وبالتالي بيكون الابن كمان عنده وقت من الأب نجاح الأب فكرة أنت ابن فلان، انت ابنه، انت ابوك فلان، انت والدتك فلانه او كان طبيب ناجح، انت المفترض تكون زيه، فبالتالي بيكون عنده مشكله. أحلى سنوات الشباب بتضيع في يائسة وفي اليأس في عدم الرغبة. اكتشفت ان في منهم هاويين فن, يعني منهم غاوي رسم كويس جدا وكان أحرى به التوجه للكليات الفنون الجميلة, ذهب إلى الطب, فبالتالي ماتت بداخله الهواية وبقى عنده نوع من أنواع العداء الغير مباشر للمجتمع والدراسة.
يعني
هنا الفكرة
دكتور رحاب, يعني كم من المواهب وكم من الأحلام قتلت لدى شباب من هذا النوع؟ طيب أحيانا مواجهة هذه الضغوط من قبل الأهل يعني موضوع غير سهل إطلاقا, كيف يتعامل الشباب مع حالة كهذه؟
لا هو صعب لأن الأب أو الأم هم يعني مصدر السلطة في المنزل, بيدعمهم طبعا المجتمع والأقوال المأثورة. يعني خليني أقول لك حاجة, أنا بنتي الكبيرة لما دخلت أدبي, طبعا أنا لم أتدخل تماما في اختيارات أولادي خالص, فكان الكل بيستنكر عليا إزاي إن أنا سمحت لها تدخل تدرس المواد الأدبي, يعني إزاي ولازم تكبريها وأنتي شخصيتك قوية, شخصيتك قوية لخدمتها مش لإجبارها, ولازم تدخل وتبقى طب وهندسة وإزاي الكلام ده. فأنا كنت, واللي كان بيقول الكلام ده إخواتي مش الغرباء, وهم متعلمين ومثقفين, وفكرة إن الابن يقف أمام أهله لا صعب جدا, للأسف بيستسلم. يعني نسبة 99% من الأبناء في طلبة التوجيه أو الثانوية العامة بيستسلم لاختيارات الأم والأب, خاصة أن الشاب في الفترة دي أو الطالب هو مراهق ما زال لم يتكون لديه الشخصية القوية أو الفكر العام للمناقشة مع الأهل, مع لا أنا أحارب أكون مثلا فنان, لا أنا أحارب أكون مدرس. صعب طبعا, بعض الأهل بتلجأ للعنف أحيانا, فبالتالي وطبعا الميزات, لا ادخل كل الطب وهنشتري لك سيارة, ادخلي كل الطب مش عارفة هنعمل لك إيه. فالحاجات دي كلها كمان في ناس أهلها منذ الصغر بتظل تغذي بيها فكرة الطبيب, أو طبعا فكرة الطبيب والمهندس هي مهنة رائعة وكل حاجة وكل المهن رائعة, ولكن تخصص أو نحن نخصص هذه المهنة بالرقي الإنساني والتعليمي وإنها الأفضل وإنها الأحسن, دي مشكلة بحد ذاتها. يأتي بعض الطلاب في ثانوية عامة بيخيبوا أمال الأهل لما بيتحصلوش على المجموع العالي. يعني لو حضرتك في مصر مثلا السنة اللي في السنوات الماضية طب كان المعدل 99.5% 8% في بعض الجامعات, اذا يعني مين الطالب العبقري؟ لكن من كثرة يعني الاندفاع والجري وراء فكرة الطبيب, يعني نشوف كمية الأطباء, طب كم طبيب منهم قدم شيء للإنسانية؟ كم طبيب منهم اخترع او استكمل مسيرة الأطباء في علاج الأمراض المستعصية؟
دكتور رحاب, تصلنا رسائل على الواتساب الآن. سالمة تكتب لنا, ضغوط الأهل لدراسة التخصصات العلمية جعلتني أتوقف نهائيا عن الدراسة, كيف تعلقين على ذلك؟
الأهل للأسف احنا محتاجين, انا دائما بتحدث ان بعض الأهل هم محتاجين تعديل سلوك وإعادة تأهيل نفسي للتعامل مع الأبناء والأباء. طبعا اعتقد ان أصابها اكتئاب وإحباط, وبالتالي أدت لأن هي لم تنجح, يعني الضغط من الأهل على التعليم استسلمت لفكرة لن أنجح, وسواء يعني فكرة أن أنا عايزة أقول إيه, مش طبعا مش عايزة استخدم لأن هي أكيد سمعنا دلوقتي فكرة أن هي في الناحية في الحالتين بتأذوني نفسيا, طب أنا هستسلم ولن أتعلم
شيء محزن,
فعلوا ما تريدون.
نعم يعني. دكتور
للأسف.
دكتور رحاب العوضي, نتمنى أن تبقي معنا. تنضم إلينا شهادة رؤوف حواري, هو خريج هندسة حديث, ينضم إلينا من فلسطين. نقول مرحبا رؤوف.
مرحبا أهلا بك,
كيف الحال؟
أنا تمام.
منقول لك ألف مبروك على التخرج, سمعنا أنك تخرجت حديثا صحيح؟
نسبيا حديثا صحيح يعني.
رؤوف نعم رؤوف حواري، أنت درست هندسة، بصراحة هل كان هذا اختيارك 100% أم كان ربما خيار الأهل؟
يعني صدقا هو الموضوع هو تأثيرات يعني الأهل أكيد بحاجة، يعني بتفق مع كله أكيد بشكل نظر الثاني اللي تحكي أنه الأهل دائما بفضله دائما فكرة أنك تكون مهندس أو دكتور على أنك تكون مثلا حرافي أو بتخصصات أدبية، هذا الإشي اللي الأهل طبعا كانوا يشجعوا ويدعموا. أنا صراحة كان عندي توجه أني أروح على توجه لإعلام أو قانون صراحة. تمام، هلا بضغط الأهل يعني تم يعني نحكي التوصل بشكل ودي لموضوع إنه لا يعني لازم تروح هندسة، وأنا على مضض إنه تمام ماشي إحنا راح نسوي هندسة. هلا صراحة صدقا يعني ممكن تجربتي استثنائية إن أنا خلال التخصص اقتنعت إنه الهندسة لقيت حالي فيها، انبسطت، اندمجت فيها، وبعد التخرج يعني اقتنعت إنه أوكي تمام. كان ممكن يعني نصيحة الأهل كانت بشيء منطقي، وخاصة إنه سوق العمل عندنا يعني خلينا نحكي على مستوى فلسطين يعني إذا قارنا الهندسة ممكن كسوق عمل باختلاف يعني مقارنة بالتخصصات الأدبية، مع إنه وضعه صعب، ولكن هو يعني هو قادر إنه الواحد يدارك أموره بشكل أفضل.
جميل.
نحكي إحنا على موضوع إشي اقتصادي.
رؤوف خبرتنا شو كنت حابب تدرس أنت قبل يعني أن ينصحك الأهل بدراسة الهندسة؟
يعني خلينا نحكي بشكل أساسي إعلام، كان عندي توجه على.
كنت حابب تكون إعلام.
صحيح.
يعني ألم تشعر يوما أن هذه الفرصة ربما أخذت منك؟ يعني أنت بتقول هلأ إنه نعم سوق الهندسة جيد ولقيت حالي في الهندسة، ولكن ربما كانت التجربة في الإعلام ستكون مختلفة كليا ولا لا؟
ممكن صحيح، بس يعني خلينا أحكي لك إيش كيف اقتنعت. أنا بقول لك يعني الحوار يعني تم إنهائه بشكل ودي بنقاشنا مع الأهل بحكم اعتمادا على هاي النظرية اللي بتقول كالتالي، إنه الإعلام تقدر إنك تطوره كهواية وتمارسه بمعزل عن التخصص الأكاديمي الجامد. بعكس الهندسة بزبط تكون مهندس ومهتم في الإعلام وتنمي قدراتك، ولكن ما بزبط تكون إعلامي وتطور قدراتك بالهندسة وتصير مهندس. بناء على هاي النظرية تبنى هلا أكيد يعني أكيد لازال عندي هاي الاهتمامات في الإعلام، في الكتابة، في المطالعة، في المجالات هاي، بس أكيد يعني الواحد لما يتخرج يصير عنده عمله بصير يبعد شوي عن هاي الأمور وبصفي. أكيد هلأ أنا الإعلام يعني كهواية ما أخذ يعني 5% من وقتي، وأكيد الهندسة ما أخذ الوقت الأكبر. ولكن يعني ما هيك المآلات الدنيا صارت.
طيب رؤوف، هل هناك أصدقاء يعني حواليك تم دفعهم من قبل أبائهم مثلا لدراسة تخصصات معينة؟
أكيد يعني كثير، يعني الواقع والمحيط مليء بالقصص اللي مثل هيك. في ناس صمدوا للآخر ومثلي مثلا فاتوا واندمجوا واقتنعوا وحسوا حقوا لك الحرم هندسي. في ناس صراحة بعرفهم كثير قعدوا سنة وسنتين وثلاث في تخصص الهندسة، ولكن بلحظة معينة خلاص يعني مش قادرين يكملوا الجماعة، ما عندهم القدرة انهم يكملوا بهذا التخصص، وبالتالي بتلاقي مثلا حول لتخصص شايف حاله فيه راح على. وفي يعني بمعزل على موضوع برضو حنحكي مهندس أو طبيب والقرض خصوصة أدبية، برضو في عنا إحنا هنا نظرة عامة على موضوع الدراسة الأكاديمية بشكل عام، إنه حاليا السوق عنا بيحكي إنه التخصصات المهنية هي المستقبل إلها حاليا في واقعنا، والتخصصات الأكاديمية دائما حاليا نسبة البطالة فيها عالية مقابل مثلا الإشي الحرفي، ولكن الناس حاليا كلهم بدهم أكاديمي بس أعتقد حاليا يعني صارت صراحة حاليا أحكي لك بفلسطين صار المهندس للتندر حاليا على لا لا لإخراج النكت. ليش؟ لأنه قدنا الواقع في مثلا نسبة بطالة عالية،
هناك كثير من المهندسين
الحرفي بأخذ أجر حاليا في بلادنا في بلادنا يعني مضاعف 3-4 مرات ضعف راتب المهندس
أو ربما طبيب أيضا.
بالضبط صح صح. فمشان هيك صارت يعني هي فعلا للتندر وللتنكيت للتراث الأكاديمي مقارنة بالحرف المهني.
شكرا شكرا رؤوف حواري، شكرا عزيزي، ونتمنى لك كل النجاح في حياتك المهنية. أريد أن أعود إلى دكتور رحاب العوضي. دكتور رحاب، يعني مداخلة أو شهادة رؤوف حواري أشار إلى أكثر من نقطة مهمة. قال هناك يعني طلاب يجبرون على دراسة تخصصات معينة ولكن لا ينجحون بها، وأشار أيضا إلى هو قال أنه ربما نصح بدراسة الهندسة أو دفع إلى دراسة الهندسة، ولكن الآن في فلسطين هناك الكثير من المهندسين، بحيث أنه صاحب العمل أعمال مهنية بسيطة ربما يجني مالا أكثر من المهندس.
الفكرة تمام، الفكرة ان بالفعل المهندسين والاطباء بكل الوطن العربي وليس في فلسطين فقط عددهم صار اكثر من المطلوب بشكل غير طبيعي، وحتى اتجه البعض لفكرة الحصول على الشهادة ثم ممارسة عمل حر، الاستيراد والتصدير، التجارة، اي شيء. فبس ولكن اتحدث انا مهندس، انا طبيب. هنا أنا لا أنكر على الأهل، طبعا كل أهل أو كل أب وأم يعني يتمنوا رؤية أبنائهم الأفضل والأحسن، ولكن أعتقد أنه الأب والأم الذين يحبون أبنائهم بلا حب المشروع الغير مشروط يتمنى أن يرى ابنه أو ابنته سعيدة سعيدا فقط بلا شهود بلا مهندس أو بلا. إذا هو بيحب دراسة الهندسة علي أن أدعمه، إذا هو يفضل دراسة الطب أدعمه أو ساعده، ولكن ليس الإجبار، لأن الإجبار يعلم الإنسان الخنوع والخضوع والغضب والعداء تجاه الآخرين، تجاه من حقق أحلامه. فكرة الإجبار من تميت الكثير والكثير من المشاعر تجاه أبنائهم، بل بالعكس بعض الأبناء في الكبر وخاصة إذا لم يوفقوا في هذا المجال يحملون فشلهم من أهل، وتظل عقدة طويلة يعني طويلة المدى لا تنفوها طول الحياة. حتى في الكبر نجد أن الابن سنه تخطى 40 والأب تخطى 70 وما زال الابن ناقش أبا أن أنت من أرغمتني وضيعت فرصي في أن أنا أختار. والإجبار للأسف عندنا في الدول العربية يمتد لاختيار شريك الحياة ويمتد لاختيار طبيعة الجسد ويمتد لاختيار كل شيء، وكأن الإجبار هو جزء من فرض السيطرة من الوالدين الغير مطلوبة، يعني يروا أنها قوة شخصية ولكنها ليست قوة شخصية. أرى أن الأب الذي يتجه لإجبار أبنائه هو قمة ضعف الشخصية لديه وليست قوة الشخصية. قوة الشخصية هي النقاش والإقناع.
المشكلة إذا كان الآباء والأمهات لا يقتنعون، هذه هنا المشكلة. ربما سنتحدث ربما في نهاية هذه الحلقة عن سبل الإقناع، لأنه هذا كتير مهم. دكتور رحاب، اسمحي لي أن أنتقل إلى ثورة العابدي. ثورة العابدي طالبة تلميذة التوجيهي تنضم إلينا من تونس. نقول مرحبا. مرحبا ثورة.
مرحبا،
كيف الحال؟
لبيت وأنت؟
يعني هلأ عم تدرسي توجيهي، الآن أنت في مرحلة البكالوريا صحيح؟
بكالوريا صح.
يعني نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. شو حابي تدرسي ثورة بعد التوجيهي؟
سينما أو مسرح.
كيف هي ردة فعل العائلة تجاه ذلك ثورة؟ يبدو أننا فقدنا ثورة. ثورة هل أنت معنا؟ سنحاول إعادة الاتصال بها مجددا. ينضم إلينا الأستاذ رفعت الصباح، رئيس الحملة العالمية للتعليم ومستشار في منظمة اليونسكو. نقول مرحبا أستاذ رفعت.
مساء الخير، تحياتي.
أهلا بك أستاذ رفعت الصباح. نناقش اليوم تدخل الأهل باختيار تخصصات أبنائهم. هناك من يتساءل متى سيتوقف الأهل عن هذه العادة التي ربما تحطم مستقبل الأبناء بدلا من أن تدعم مستقبلهم؟
يعني بداية مساء الخير للجميع. يعني هذه القضية يمكن كانت قديما أصعب، والأهل كانوا يسيطروا على الوضع وعلى توجهات وميول ومسارات تعليم أولادهم أكثر من اليوم. اليوم خفت، ولكن تبقى هذه القضية قائمة في كثير من البلدان، وخاصة في كل ما أبعدت عن مراكز المدن، بمعنى الأهالي اللي يتطلعوا لقيمة اجتماعية يرونها في قضية إنه ابنهم يكون مهندس أو طبيب، بمعنى بقيموا المهنة، لا زالوا بقيموا المهنة من منطلق تقييم المجتمع القديم لهذه المهنة.
نعم.
المجتمع بشكل عام لا زال يعطي القيمة للطبيب والمهندس أكثر مما يعطيها لفني تلفزيون أو لفني منتج سينمائي.
الموضوع موضوع برستيج يعني. نعم. مكانة اجتماعية.
نعم نعم، لأنه الآن على سبيل المثال قد يتخرج طبيب أو مهندس وقد يتخرج منتج سينمائي، منتج سينمائي يكون وضعيته المادية أحسن بكثير من الطبيب. نعم. ولكن بالنسبة للناس الطبيب هو يمثل قيمة اجتماعية. هذا جزء من الإشكال الموجود تاريخيا، أنه يعني بمعنى لو حدا يعني أنا بعرف ناس كانوا يجيبوا علامات عالية وعندهم رغبة يكونوا معلم مدرسي، أهله وأبوه كان يرفض.
نعم.
يعني أنت بعد كل هالتعب أنا أنت تصير معلم مدرسي، أنا بدي أكل تصير مهندس أو طبيب أو يعني هذه هي المهن اللي بيعطوها قيمة اجتماعية الناس بشكل عام.
أستاذ رفعت، إلى أي مدى يؤثر ذلك على مستقبل الطلاب، على مستقبل الشباب والشابات؟
طبعا كثير، أقول لك يعني كثير من الناس اللي تخرجوا أطباء عينهم يعني هي موجود يعني في هذه الفترة بالذات، في هناك أهالي عملوا كل جهدهم أنه ابنه يروح طبيب ولكن في نهاية المطاف فشلوا. وأقول لك إشي لاحظناه، أنه إذا طالب ما ذهب إلى الهندسة أو الطب يعني فقط لتلبية رغبة أهله، في نهاية المطاف مهاراته بتكونش يعني دقيقة، وقد يعني يودي بحياة الناس في هذا الموضوع. كثير من المشاكل الطبية اللي بتصير في دول هي ناتجه من انه في بعض الناس راحوا على خيارات الطب كونه انا بدي ابني يكون الدكتور فلان او المهندس فلان.
نعم.
ولكن في نهاية الموضوع لم تبنى على رغبة الطالب.
جميل.
طيب. يعني بيفشل بحياته.
استاذ رفعت، نتمنى ان تبقى معنا، اريد ان اعود مرة اخرى الى ثورة العابدي التي انضمت الينا مرة اخرى. ثورة العابدي، عم تسمعيني هلا؟
أيوة نسمع.
أهلا بك، يعني انقطع الخط قبل قليل، عرفنا منك أنك يعني أنت الآن في مرحلة التوجيه البكالوريا وتحلمين بدراسة السينما والتصوير، صحيح؟
صحيح.
كيف يعني، ما هي ردة فعل الأهل مثلا، العائلة؟
العائلة من أحنا صغاري أهلونا على يلزم نكونوا صورة مكررة للعائلة وللمجتمع. وشوفوا أنه مثلا المسرح والسينما يتنجم تاخذي تكوين بالتوازي مع حاجة أخرى أنت تعمليها، مثلا تقري هندسة، تقري اقتصاد، تصرف، والمسرح والسينما تكون حاجة بالتوازي مع المشتقري.
إذا هناك اعتراض من قبل أهلك على هذا التخصص؟
ما فماش اعتراض، لكن في الاخير هو رايك انت واختيارك انت،
ولكن ما في تشجيع،
لكن في داخلهم لانه المسرح والسينما ينجم يكون بالتوازي مع الحاجه الاخرى اللي انت تحبي تعمليها.
يعني وماذا ستقررين انت ثوره؟ هل ستمضين قدما في دراسه هذا التخصص ام ستاخذين بقرار يعني براي العائله؟
لا طبعا مش ننضم للمسرح والسينما والطموحات والأحلام، لأنه في الأخر لازم الشاب يعتمد ويتأقلم مع التخصص اللي هو يحب عليه والحاجة اللي ينجح فيه. كل إنسان وين قدراته، كل إنسان وين طموحاته وين أحلامه.
نعم.
ومش الناس الكل هيلزمها تكون أطباء أو مهندسين أو محاميين.
نعم.
كل واحد وشنو التخصص بتاعه، كل واحد شنو وين ينجم يبدع وين ينجم يشوف نفسه هو في الحاجة هذيك.
كل واحد وش اللي بحبه. طبعا يعني ثورة العابدي، نتمنى لك كل النجاح والتوفيق، نتمنى لك مستقبلا عامرا بكل الأحلام التي تودين تحقيقها. شكرا جزيلا لك. شكرا. ينضم إلينا دكتور يزن عبدو، الخبير في التربية والتعليم والعلاقات الأسرية. نقول مرحبا دكتور يزن.
تحياتي.
دكتور يزن، أنت تمسك الخيوط، يعني خيوط التربية وخيوط العائلة، واليوم نتكلم عن موضوع يجمع هذه الخطوط، نتكلم عن الأباء والأمهات الذين يجبرون أبنائهم على دراسة تخصص معين، ما جذور ذلك المجتمعية برأيك؟
والله يعني ثقافة المجتمع ما زالت في العالم العربي في أغلب دول العالم العربي متمسكة ببعض التخصصات.
نعم.
لأنه الأهل عاشوا فترة بجوز حرمان إنه أنا كأب حابب ابني يطلع طبيب أو مهندس أو محامي، أنا ما قدرت أطلع فبدي أشوف ابني. ثقافة المجتمع القديمة ما قبل 2000 متجذرة بهذا الاتجاه.
نعم.
لكن العصر الحديث مختلف تماما، وأنا هون بدي أوجه رسالة عبر إذاعتكم العريقة بأنه الآن تضاعف المعرفة يا أهالينا الكرام أصبح مخيف جدا. 2020 المعرفة تقريبا كل 10 أيام تضاعف مرة.
نعم.
وبالتالي بظهر لنا تخصصات جديدة لازم أبنائنا الجامعيين يهتموا فيها، وفي تخصصات قديمة وعلى رأسها الطب والهندسة أصبحت يعني غير مرغوبة. يعني توقع
كان معنا، إذا سمحت لي أقاطعك، كان معنا شهادة من رؤوف الحواري، طالب تخرج حديثا، هو تخرج هندسة، بيقول يعني العامل الذي يعمل مهن بسيطة يجني مالا أكثر مني يعني بكثير.
هذا بلا شك، إذا كنا نبحث على موضوع المال فالطب والهندسة، أنا أعطيك مثال على واقع إحنا نعيشه بالأردن. الآن عندنا البطالة بين الأطباء مهولة جدا، من أكثر تخصصات فيها بطالة الأطباء والمهندسين. وإذا تعين بده يأخذ يعني بضع مئات من الدنانير، وإذا بده يفتح عيادة كطبيب بده ينافس أطباء يعني أسماء كبيرة. فأصبحت ماليا الطب والهندسة يعني غير مجدية. بالمقابل العام الماضي مثلا بالأردن شهدنا حالة طفرة عجيبة جدا من الذين حصلوا على علامة كاملة في التوجيه الأردني. أغلب هؤلاء الطلبة لم يذهبوا لا طب ولا هندسة، ذهبوا للتخصصات الحديثة زي البيج داتا والداتا ساينس والاي اي الذكاء الصناعي البرمجة، لأنه هاي المهن المستقبل، هاي المهن اللي بتدير دخل، هاي المهن اللي بيكون فيها استقرار أعلى لأي كشاب أو كفتاة بعد تخرجي. فالأهل للأسف ما عندهم قدرة يستوعبوا الحداثة اللي بدأ فيها العالم.
نعم.
يعني أنا شخصيا مثلا أعمل عندي شركات، فأبحث عن أي حدا متخصص في البي أم بي إدارة المشاريع الاحترافية، مستعد إني أعطيه راتب ضخم، لكن لا أجد لندرته.
نعم.
بدور عن مبرمجين، لا أجد لندرتهم للآن يعني كمحترفين.
نعم.
فالمشكلة إنه الأهل لا يستوعبوا الحديث من المهن الجديدة.
جميل. راما من أبوظبي تكتب لنا، تقول هناك فجوة كبيرة تفصل الجيل الحديث شباب عن الجيل القديم، الأباء والأمهات. لا ندري ماذا تقصد بالفجوة، ولكن يبدو حقيقة أن هناك فجوة. طيب دكتور يزن، هناك ضغوطات هائلة وكبيرة تمارس على الشباب أحيانا من قبل الأهل، كيف يمكن إقناع الأهل بالكف عن طلباتهم مثلا فيما يتعلق باختيار التخصص المناسب واختيار ماذا سيدرسون، علمي أم أدبي، طبيب ومهندس إلى آخره؟
تمام. الآن في أكثر من حل أذكرهم سريعا. في حل موجود في أغلب الدول العربية، أنه ممكن الشاب يطلب من والديه أنه يروح لخبير في مكان عمله للبحث عن التخصص الجامعي. في اختبارات عالمية ومحكمة جدا في أن الشاب أو الفتاة يعملها، بيطلع أي تخصص مناسب لطريقة تفكيره وطريقة مشاعره. ممكن نقنع الأهل بأن نروح. الآن في حال أن الأهل ما اقتنعوا أصلا يروح لمراكز مثل هاي المراكز المتخصصة باختيار المسار المهني، بفضل طلعة يعني رحلة على مطعم يعزم والده يتحدث معاه يقول له يابا أنا لا بدي لا طب ولا هندسة، شوف التخصص هذا وجيب له أدلة. إحنا الجيل القديم نفهم شوي بالأرقام، فبدي أدرس مثلا بيك داتا، بدي أكون متخصص بالإحصائيات الكبرى، شوف في كذا في فرص عمل. الكلام والحوار وبالذات خارج البيت ممكن يكون وسيلة جدا للإقناع. الآن في شباب بروح للإكستريم شوي، اللي هو بروح ل أنا مثلا بعرف عشرات الحالات بدأت طب بالذات بعد فترة وضع أهله أمام أمر واقع، حول لإشي تاني، بعدين قال لأبوه أنا هيني حولت لتخصص مثلا كذا ذكاء صناعي، بتصير صدمة بس بعدين بتقبل الأب هذا التغيير، مع أني مش مع هذا السلوك.
نعم.
عشان ما يصير مشاكل بالأسرة.
جميل. دكتور يزن عبدو، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، شكرا جزيلا. أريد أن أعود مرة أخرى إلى دكتور رحاب العوضي. دكتور رحاب، إذا لم يقتنع الأهل هل نشجع الشباب والشابات على تنفيذ ما يرغبون به، على دراسة ما يرغبون به، أن المواجهة مواجهة الأهل ورفض تدخلاتهم؟
فكرة الرفض والتشجيع هي على حسب الأب، لأن احنا عارفين أن بعض الدراسات بتحتاج لمصروفات وفلوس، فممكن الأب يعند ويرفض الصرف. بعض الحالات رأيتها كذلك. وأيضا بعض الآباء بينظرون إلى فكرة اللي هو إذا رفضت رأيي فبالتالي ترفض المعيشة. فقلنا يعني أنا أتذكر يعني على سبيل، طبعا مش عايز حد يقلدني من الشباب الصغير، أنا والدي كان مدرس، فكان دايما في فكره أن المدرس هو المهنة الأفضل للمرأة، يعني الأحسن عشان تقدر تربي كل أبنائها وكده. وأنا كنت من صغري طويع علم نفس وأحب أقرأ وكده. طبعا أنا مش بنقل تجربة شخصية بقدر ما بقول للأهل تعلموا تصاحبوا أولادكم. فحاولت طبعا في الأول، كان في صراع ما بين علمي وأدبي، ما عايز أدخل أدبي وهو علم نفس. جيت في ثانوية اضطريت ان انا ما اكتبش في المواد العلمية عشان اخد علامة راصد، فبالتالي ما يبقاش قدامه غير ان هو يدخل لي ادب.
كان 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 لديك الطريقة الخاصة يعني بتنفيذ ما
يعني
تفكرين
ما
به،
ما جابش نتيجة. اضطريت ان انا في الفيزيكس والكيمستري خلاص، فبالتالي راصد يدخل يعمل ايه في علم، فاضطريت ادخل ادب. هو كده يعني. بعد كده أدبي، فدخلت كان يرغب في كلية تربية، فأنا رغبت في أداب، فنقاش مفيش فايدة برضو، فاضطريت إن أنا أدخل في الأقسام، قلت أداب وبعدين أدخل إنجليزي، فكتبت علم نفس. وأنا أدين لعلم النفس بكل حاجة حلوة في حياتي.
جميل.
فأنا أتذكر إن أنا اتضربت على لما اكتشفت إن أنا دخلت علم نفس، وهو اكتشف بعد حوالي اسبوعين ثلاثة كده من دخول الجامعات والاستقرار.
نعم.
قلت له انا ما قدمتش انجليزي، انا قدمت
علم نفس.
وكان التحدي الاكبر ان هو طول السنين ان انا يبقى عندي سكور عالي، ان انا اكون متميزة، ان انا اكون شاطرة. ولما الناس بتقابله وبتقول له احنا شفنا بنتك مثلا في التلفزيون، او بطلع اتكرم في مؤتمر او حاجه، فبذكره بالعلقه. وكان من وجهه نظره ان هو بيحاول يرسم لي مستقبل اسهل وافضل.
جميل.
واحسن.
هل هناك رحاب، هل هناك شعور عند الوالد بانه كان مخطئا عندما اجبرك ربما على دراسه شيء معين؟
هو لم ينفذ الاجبار، يعني انا اللي نفذت إرادتي.
صحيح.
يمكن لان انا عنيدة اللي نفذت إرادتي. لا، هو ما كانش عنده فكرة الندم. هو فكرته انا، خاصة ان كل اخواتي البنات سمعوا كلامه، يعني كلهم دخلوا كلية التربية وبقوا مدرسين، فانا اللي كنت شاردة عن السرب زي ما بيقولوا. فبالتالي فكرة ان احنا الاب او الام هنا المسار ادعموا او لو تتبه لو عايز الاب يقول لك انا حقي أرسم لك مستقبل أسهل، أنا حقي يكون عندي ابن دكتور. وفعلا الحمد لله وإحنا عندنا أخ دكتور طبيب عالمي كمان، مش يعني في الحمد لله. بس كان أخويا بيحب الطب من صغره، ميال لفكرة خدمة الناس، فكرة علاج الناس، تخفيف ألم الناس. وبالتالي الحمد لله تميز. فبالتالي أنا بقول هنا لو شايف ابنك عايز يطلع دكتور من صغره، عوده، علمه تخفيف ألم الناس مهمة إنسانية، مساعدة الناس، فبالتالي خلاص بيلتقي الحلم مع الرغبة.
نعم.
من الصغر. فجأة بعد ما تلاقيه هاوي رسم أو هاوي موسيقى تقول له لا 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 أنا هدخلت هندسة، للأسف هيكره الهواية اللي هواها.
طبعا.
وهيكره الهندسة وهيعيش تعيس.
طيب.
وأكيد مفيش حاجة هتخلي الأولاد تعيش تعيسة، الآباء تبقى مبسوطة.
دكتور رحاب العوضي، نتمنى أن تبقي معنا في الدقائق الأخيرة. أريد أن أنتقل إلى رفعت الصباح مرة أخرى. أستاذ رفعات، يعني دكتورة رحاب قدمت لنا شهادة مؤثرة نابعة من شهادتها الشخصية. هي تقول إنها يعني حصلت على علقة يعني الوالد ضربها عندما اختارت علم النفس. الشباب، أنت خبير في التعليم، الشباب هل عليهم المواجهة أم المراوغة كما فعلت رحاب؟ ربما كان لديها طريقتها الخاصة بتحقيق أو بدراسة ما تود دراسته.
باعتقادي أنا المشكلة أيضا في المنحة التربوي اللي تعتمد عليه المنظومة التعليمية العربية. اعتمدت المنظومة العربية التعليمية على منحة اللي نسميه إحنا المنحة التكاملي. عندها يتم تحضير الطفل والطالب بخلال المدرسة بالشراكة مع الأهل في تحديد ميوله المهنية. هذا يجب أن يعمل عليه ضمن السياسات التعليمية.
نعم.
وإلا ستبقى هذه القضية قائمة، مع أنه هي خفت كثير بما قلت، يعني أن الأهل لم يعد باستطاعتهم التدخل كما كانوا قديما. الآن في هناك عوامل أخرى بتأثر في الأهل وفي الطلاب، اللي هو عملية السوشيال ميديا والتلفزيون وإلى آخره. ولكن تبقى المشكلة أخطر إذا لم يتم معالجتها في النظام التعليمي.
جميل.
بمعنى يتم تحضير الطالب ضمن رؤية منظمة، ضمن فكر تربوي منذ الصغر، منذ دخول المدرسة حتى تخرجه، على تحديد وبلورة ميوله بالشراكة مع الأهل من البداية. عندها لم تكن هناك مشكلة، وبالتالي إحنا بنساعد بتصنيف ميول واهتمامات الطلاب منذ البداية.
جميل.
هذه إحدى الإشكاليات اللي أسست أصلا للمخرجات الاجتماعية والأكاديمية لنظام التعليم العربي.
نعم أستاذ رفعت، اسمح لي نستقبل رسائل على الواتساب، وأجدد الدعوة مرة أخرى، أرجو توضيح الأسماء دائما. رسالة تصلنا يقول صاحبها: مستقبل الشخص الناجح يعتمد على اختياره الشخصي منذ البداية. يكتب لنا جورج أيضا بعد إرسال التحية، تحية لك جورج، يقول: كثير من الطلاب عادوا بعد إنهاء دراسة رغبات أهلهم، عادوا ودرسوا رغباتهم الحقيقية. تعليق أخير أستاذ رفعات.
يعني شوف، العلاقة ما بين الأبناء والأهل، العلاقة ما بين الأهل والمدرسة منذ البداية، إقامة على تقدير واحترام وقناعة الأهل في نهاية المطاف إنه نجاح الفرد، نجاح ابنهم قائم على توجهاته ورغباته وميوله. الإنسان
نعم.
منا يعمل بدافعية، وبالتالي إذا يعني وجدت الدافعية داخل الفرد يبدع. فالأهل يجب أن يغادروا مربع ماذا يتمنون. أولادهم الآن ليسوا لهم، هذول أولادهم للمستقبل، وبالتالي يجب أن يخففوا ويقتنعوا.
جميل.
لأن الإبداع كامن في يعني داخل كل فرد بما يختلف عن الآخر.
جميل. كلمة أخيرة دكتور رحاب العوضي.
عايزة أقول للأهل: خليكوا لا تقصوا أجنحة أولادكم، ادعموهم دايما، سندوهم في الحاجة اللي بيحبوها، لأن فكرة الإكبار هي فكرة تورث الكراهية، وبيرجع الأهل في الكبر يقولوا: أولادنا بتكرهنا ليه؟ أعتقد إن أنا لو كان في معايا دعم من أولى جامعة أو في الحاجة اللي كنت بحبها، كنت حققت أكثر بكتير من اللي حققته دلوقت. الحمد لله حققت حاجة، بس كان
no.
لو كان في دعم بالمحيطين كان يبقى أفضل وأحسن.
جميل.
أعتقد أن أحسن لحظة ممكن يفتكرها الأبناء لأولادها الذكريات الحلوة، اللحظات الحلوة هي لحظة الفرح بما حققه الأبناء فيما يرغبون، مش ليس فيما نحن نرغب. أولادنا جميل. مش ملكية خاصة.
نعم.
أولادنا مش إحنا بنأكلهم فعايزين منهم تارجت. لا، الكلام يعني ده الكلام ده مع الماكينات أو عفواً مع الانيمال، ممكن ابقى اكله فانا محتاج منه وبعد كده اما اكتبخه يبقى كام كيلو لحمه عشان اقدر اكسب فيه وبيع. لا طبعا.
نعم.
ده مبدا خاطئ جدا في التربيه. اولادي هم الجزء النفسي والروحاني بتاعي اللي بكمل بيه حياتي حتى بعد الممات، لان هم كل ما يكونوا سعداء في حياه الاب والام بيكونوا سعداء بعد رحيلهم، بيكونوا بيشتاقوا لهم اكثر.
شكرا.
اتمنى لكل الاولاد تحقق احلامها ويكونوا سعداء يا رب.
شكرا شكرا دكتور رحاب العوضي. سننهي هذه الحلقه باراء الشباب. الشاشه تقول لي انه ثوره ما زالت معنا. ثوره لسه معنا صحيح؟
صحيح.
ايه، ماذا تقولين؟ كلمه اخيره لكل الشباب اللي عم بيسمعونا هلا. ثوره،
شدوا صيح في طموحاتكم وأحلامكم ومين أنتم تشوفوا نفسكم، ونحب العائلات تحترم رأي أولادها في الاختيار وعدم المس من حريتهم في الاختيار، وما نبقوش مقيدين بنظرة المجتمع اللي تسيطر على عقول الناس إنه هذا طبيب لازم أنت تكون طبيب وأنت تكون مهندس، حتى المهن الأخرى زاد فيها أفاق. ومشيوا ديما برغبة صغاركم وخليكم قراب برشا من أولادكم، صحبوهم.
جميل جميل جميل. هذا هذا الصوت وهذا الخطاب الناضج والواعي ثورة العابدي. نتمنى لك مستقبلا عامرا بالنجاح ونلاقيك مخرج قد الدنيا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك ثورة. بهذا مستمعينا يكون برنامج حياة ناس قد وصل إلى نهايته. أريد أن أوجه تحية إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا اليوم. دكتور رفعت الصباح رئيس الحملة العالمية للتعليم ومستشار في منظمة اليونسكو، دكتور يزن عبدو خبير في التربية والتعليم والعلاقات الأسرية، دكتور رحاب العوضي أستاذة علم النفس السلوكي، وللشهادات التي كانت معنا رؤوف حواري طالب هندسة، وثورة العابدي تلميذ التوجيه. سنترككم مع هذه الأغنية مسار إجباري يغنون الجرايد. هذه أغنية ستأخذنا إلى موجز أهم وآخر الأخبار، ونشكر كل الذين تفاعلوا معنا عبر الواتساب أو عبر صفحة حياة ناس على الفيسبوك. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11:00 بتوقيت باريس، ودائما على منتكة الدولية.
يعزف كمان بوكورديون، يكسب عشان يفتح صالون، عصل وفاهم في الحلاق والحدق والسواق، عشان كده بيعرف يسوق. أصله كان خريج حقوق، خريج جديد فرحان سعيد، والليلة حلوة الليلة عيد، وليلة أكيد محتاج فانوس ويجيب منك معوش فلوس، لكن في إيده جوا السفر، والحل ده كان معتبر، سافر عشان عايز يكون خد دكتوراه غسل الصحون.
كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.